إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد. هذا هو المجلس 67 في بيان كتاب الطهارة من كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى قوله جماع أبواب أو جماع أبواب المواضع التي تجوز الصلاة عليها والمواضع المنهية عن الصلاة فيها، ويعني يأتي السؤال: نحن في كتاب الطهارة، فما مناسبة هذه المواضع وذكرها هاهنا؟ كأن يمكن أن يؤجل هذا إلى ما يتعلق بشروط الصلاة، فلماذا يعني قدم هذا؟ قدمه لأنه يعني ربما يرى، وإن كان يعني كلامه يدل على غير ذلك، أن سبب النهي عن هذه المواضع إنما هو للنجاسة، فيكون هذا مناسبا لكتاب الطهارة و مناسبا للنجاسات وتطهيرها. الشيخ الألباني رحمه الله في الثمر المستطاب المجلد الأول 357 ذكر أن الصلاة لا تجوز في أماكن عشرة. الموضع الأول المقبرة، قال الشيخ: وهي الموضع الذي دفن فيه إنسان واحد فأكثر، فالمقبرة تكون مقبرة ولو فيها قبر واحد. فهذا هو الموضع الأول، وربما سنعود إلى ما ذكره رحمه الله. وذكر الشيخ هنا وأيضا في تحذير الساجد أن يعني سبب النهي ليس هو النجاسة، وإنما هو لأمرين: أحدهما أن هذا تشبه باليهود والنصارى في جمعهم بين الصلاة لله عز وجل والصلاة عند المقبورين، وهذا وإن كانت الصلاة لله عز وجل لكن هذه ذريعة إلى الشرك، وهو الأمر الثاني. فإذن الموضع الأول المقبرة. الموضع الثاني وهو في نفس المعنى: المساجد المبنية على القبور. فالأول المقبرة واضح، وأما هذا المسجد المبني على القبر، مع أنه مسجد، فما يأتي إنسان ويقول هذا مسجد كيف تمنع الصلاة فيه؟ الجواب أنه مسجد مبني على قبر، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك غاية التحذير، حتى نقل الشيخ 14 حديثا وأثرا في تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. الموضع الثالث من المواضع التي ينهى عن الصلاة فيها معاطن الإبل، ولا نقول أماكن لأن الأماكن تكون طارئة. وقد صلى ابن عمر رضي الله عنهما إلى راحلته، عرضها جهة القبلة وصلى إليها، فهذا ما يقال فيه معطن، وإنما هذا موضع أو مبرك طارئ، وإنما الممنوع الصلاة في معاطنها. وقد جاءت العلة، والشيخ صححها أيضا، قال: فإنها خلقت من الشياطين، ألا ترون عيونها وهبابها إذا نفرت، هبابها يعني إذا نبت للسفاد أو إذا نشطت في السير، فهذا هو يعني هذا هو السبب. الموضع الرابع الحمام، وهذا جاء في النص: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. نعم، والعلة فيه أيضا أيها الإخوة ليست هي النجاسات كما ذكروا، وإنما يعني لما فيه من ربما كشف العورات، مأوى الشياطين، أو أن هذا الموضع أصلا لا يليق، يعني لا يليق بالصلاة، هذا الموضع لا يليق بالصلاة. يعني شوف تأمل كيف أن الإنسان يصلي في السوق الذي فيه الدنيا والأسواق، ينصب الشيطان فيها رايته، ومع ذلك يعني أبيحت الصلاة في السوق ولم تبح في الحمام. الخامس وهو عام ولعله مستنبط مما تقدم ذكره: كل موضع يأوي إليه الشيطان، كأماكن الفسق والفجور والكنائس والبيع ونحو ذلك. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ناموا عن صلاة الفجر وهم في سفرهم، النبي صلى الله عليه وسلم تحول عن المكان وقال: هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. السادس: الأرض المغصوبة. نعم. السابع: مسجد الضرار. مسجد الضرار يعني الذي يبنى من أجل المضارة والتفريق بين المسلمين. وابن القيم رحمه الله من دقة فهمه قال: إذا كان يعني مسجد الضرار يبنى ولا يصلى فيه، فالمسجد الذي فيه قبر أولى بأن لا يصلى فيه. الثامن: مواضع الخسف والعذاب، فإنه لا يجوز دخولها مطلقا إلا للعظة والعبرة. التاسع: المكان المرتفع يقف فيه الإمام وهو أعلى من مكان المأمومين. ثم الموضع العاشر: المكان بين السواري يصف فيه المؤتمون. التاسع بالنسبة للإمام، وهذا بالنسبة للمأمومين. فهذه الأماكن العشر التي ذكر الشيخ أنه لا يصلى فيها. نعم، فمقصود ابن المنذر بذكر هذه المواضع هنا إنما هو من أجل ما قيل يعني إنها مواضع نجاسة. قال: ذكر الأخبار التي يدل ظاهرها على أن الأرض كلها مسجد وطهور. قال: حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال أخبرنا حبان قال أخبرنا أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: سمعت أبا ذر يقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ قال: المسجد الحرام ثم المسجد الأقصى. قال: قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. ثم قال: أين أدركتك الصلاة؟ فصلي فهو مسجد. نعم، هذا رواه البخاري ومسلم. أين أدركتك الصلاة؟ فهذا من ألفاظ العموم. أين أدركتك الصلاة؟ فصلي فهو مسجد. طبعا هذا إلا ما استثني، وإلا فقد يعني يستدل به الذين يجوزون الصلاة في المقبرة، يستدلون بهذا العموم، ولا يجوز الاستدلال بالعموم على الخصوص. نعم، بل العموم يستدل بها يستدل به فيما عدا موضع الخاص. الذي بعده رواه مسلم قال: حدثنا يحيى قال حدثنا وأخبرنا مسدد عن أبي عوان عن أبي مالك عن ربيع عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا. هذا رواه مسلم. بعد أن ذكر هذا ذكر التخصيص، وهو أن هذا يخص منه ما منعت الصلاة فيه كالمكان المتنجس وغير ذلك. قال: ذكر الخبر الدال على أن المراد من قوله جعلت لي الأرض أو جعلت الأرض لي مسجدا كل أرض طيبة دون النجسة منها. قال: حدثنا علي قال أخبرنا حجاج قال أخبرنا حماد عن ثابت وحميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت لي كل أرض طيبة. هذا تقييد مسجدا وطهورا. هذا رواه أحمد والضياء في المختارة كما في صحيح الجامع 2100، وانظر الإرواة 154 والثمر الأول 355. قال: ذكر النهي عن اتخاذ القبور مساجد. فإذا أول يعني عموم حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أول شيء الأرض النجسة، الثاني القبور، الثالث نحن نرقم عند ابن المنذر الحمام، الرابع معاطن الإبل، والخامس الأرض النجسة يبسط عليها بساط. يعني هذا كان يمكن أن يكون مع الأول، لأن هذا من باب التنبيه. الأرض النجسة يبسط عليها بساط، فإما أن نجعله تبع الأول أو يعني نعطيه رقم آخر. ثم قال: ذكر الصلاة في البيع والكنائس، هذا السادس. فيعني ذكر ابن المنذر يعني هذه الأماكن. ثم ذكر اختلاف أهل العلم في الأبوال والأرواث الطاهر منها والنجس. نعم. قال: ذكر النهي عن اتخاذ القبور مساجد. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله ابن عبد الله أن عائشة وابن عباس أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة جعل يلقي على وجهه طرف خميصة له، فإذا اغتم كشفها عن وجهه وهو يقول. وهذا يدل على عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالتحذير من الشرك حتى في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. نعم. وهو يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال: تقول عائشة: يحذر مثل الذي صنعه. هذا في البخاري ومسلم. قال: حدثنا الربيع وسليمان قال: أخبرنا بشر بن بكر عن الأوزاعي قال: أخبرني الزهري عن ابن المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا في البخاري ومسلم. وطبعا أيها الإخوة، تحريم الصلاة في المقبرة، طبعا هذا يأتينا في المقبرة فنذكره عندما بعد هذا الباب. قال: ذكر النهي عن الصلاة في المقبرة والحمام. في المقبرة، وقد نبه ابن القيم رحمه الله على أن المقبرة ليست جمع قبر، يعني لا يشترط في المقبرة أن تتعدد فيها القبور، بل يطلق عليها مقبرة ولو كان فيها قبر واحد. قال: حدثنا يحيى بن محمد قال: أخبرنا مسدد قال: أخبرنا عبد الواحد قال: أخبرنا عمرو بن يحيى الأنصاري عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. هذا في الثمر 357، وله شاهد عن ابن عمر وآخر عن أنس، كما في صاحب داود 507. قال أبو بكر بن المنذر: روى هذا الحديث حماد بن سلمة والدراوردي وعباد بن كثير كرواية عبد الواحد، رواية عبد الواحد عن عمرو بن يحيى الأنصاري، يعني إيش متصلة، عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. تقول: ورواه الثوري مرسلا. قال ابن المنذر: وإذا روى الحديث ثقة أو ثقات مرفوعا متصلا وأرسله بعضهم يثبت الحديث برواية من روى موصولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يوهن الحديث تخلف من تخلف عن اتصاله. يقول يعني لا يوهن الحديث إرسال من أرسله. قال: وهذا السبيل في الزيادات، يعني الزيادات في الروايات. يعني طبعا هذا الذي ذكره ابن المنذر رحمه الله هو يعني قول الفقهاء والمتكلمين، وأما قول المحدثين فغير ذلك، فليست كل زيادة تقبل، وإلا لما كان هناك على وجه الأرض حديث شاذ. والصحيح أن القبول إنما يكون بالقرائن، هذا هو الذي حققه يعني أئمة الحديث، ولذا نجدهم يعني يعللون من حديث الثقة إذا تبين لهم أنه يعني أخطأ فيه فيردونه. قال: ومما يزيد ذلك تأكيدا ووضوحا الثابت عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، أي ولا تتخذوها قبورا. نقول: نعم، فهذا يشهد للرفع والإرسال، يشهد للرفع والإيش والاتصال. ثم ذكر حديث ابن عمر قال: حدثنا يحيى قال أخبرنا مسدد قال يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. هذا في البخاري ومسلم. قال أبو بكر: ففي قوله ولا تتخذوها قبورا دليل على أن المقبرة ليست بموضع صلاة. صحيح، لأن في قوله اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم حثا على الصلوات في البيوت، وقوله ولا تجعلوها قبورا يدل على أن الصلاة غير جائزة في المقبرة. الذي لا يصلي من صلاته في بيته كأنه جعل بيته إيش؟ يعني مقبرة لا يصلى فيها. قال: وقد اختلف أهل العلم في الصلاة في المقبرة. الصلاة في المقبرة، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقبرة، لكن ماذا لو صلى فيها؟ في تحذير الساجد في صفحة 33 قال الشيخ: ومن تأمل الأحاديث يظهر له بصورة لا شك فيها أن الاتخاذ المذكور حرام. هذا بالنسبة للصلاة في المساجد التي على القبور. قال: بل كبيرة من الكبائر. وقد اتفقت المذاهب الأربعة على تحريم ذلك، ومنهم من صرح بأنه كبيرة. ثم ذكر يعني المذاهب. قال: مذهب الشافعية أنه كبيرة، وأيضا مذهب الحنفية أنه مكروه تحريما، وكذلك مذهب المالكية. قال القرطبي: وقال علماؤنا وهذا يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء مساجد. هذا بالنسبة لي المساجد على القبور. نعم. قال: ومذهب الحنابلة التحريم، بل نص بعضهم على بطلان الصلاة في المساجد المبنية على القبور. قال: فكره الطائفة ذلك، ومما روي عنه أنه كرهه. طبعا الكراهة في عرف المتقدمين إنما هي التحريم. قال الله تعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وقال سبحانه: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. كرهه علي بن عباس وابن عمرو بن العاص وعطاء والنخعي. ثم ذكر الأسانيد عنهم. قال: أخبرنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر والثوري عن معمر. شو عندك يا شيخ؟ عن الثوري صحيح؟ عن معمر عن الثوري عن الثوري عندنا و طيب أنا عندي و نعم هذا يعني ينظر فيه. عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: وأحسب معمر الرفع. قال: من شرار الناس من يتخذ القبور مساجد. طبعا من شرار الناس هذا ما يقال في شيء إلا إذا كان محرما. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن حبيب عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال لا تصلين إلى حش ولا في حمام ولا في مقبر. هذا روى عبد الرزاق. قال حدثنا محمد بن علي قال أخبرنا سعيد قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي ظبيان عن عبد الله بن عمرو قال تكره الصلاة إلى حش وفي حمام وفي مقبر. وكان الشافعي يقول لا يصلي أحد على أرض نجسة. فتأمل كيف أن الشافعي رحمه الله جعل سبب النهي هو النجاسة. قال وذكر المقبرة فقال لأن المقبرة مختلطة التراب بلحوم الموت. وهذا أيها الإخوة يعني مع جلالة الشافعي، لكن لحوم الموتى وصديدهم إنما هو في قعر القبر وهو يسري إلى تحت، لا يصعد إلى عيش، لا يصعد إلى فوق. نعم. وهم قد أجازوا الصلاة على بساط مبسوط على نجاسة كما سيأتي. فإذا كانوا جوزوا الصلاة على بساط مبسوط على نجاسة، وقد يكون الحائل يعني بين البساط والنجاسة يعني شيء قليل، فكيف بهذا؟ وإنما العلة في ذلك سد ذريعة الشرك كما في الثمر المستطاب 370. قال واعلم أن من الفقهاء، طبعا هذا يعني كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، قال واعلم أن من الفقهاء من اعتقد أن سبب كراهة الصلاة في المقبرة ليس إلا لكونها مظنة النجاسة لما يختلط بالتراب من صديد الموتى، وبنى على هذا الاعتقاد الفرق بين المقبرة الجديدة والعتيقة، وبين أن يكون بينه وبين التراب حائل أو لا يكون. ونجاسة الأرض مانعة من الصلاة عليها سواء كانت مقبرة أو لم تكن. يعني لو كانت العلة النجاسة فما الفرق بين المقبرة وغيرها؟ قال لكن المقصود الأكبر بالنهي عن الصلاة عند القبور ليس هو هذا، فإنه قد بين أن اليهود والنصارى كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. نعم. ثم قال الشيخ الإسلام فهذا كله يبين لك أن السبب ليس هو مظنة النجاسة، وإنما هو مظنة اتخاذها أوثانا. قال كما قال الشافعي، شوف كيف النقل، وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال اللهم لا تجعل قبري إيش؟ وثنا يعبد. فبين أن العلة هي ماذا؟ هي الشرك. هذا هو يعني الصواب في علة النهي. قال ولو صلى رجل إلى جنب قبر لم ينبش أو فوقه كرهت له ولم آمره أن يعيد. قال إلى جنب قبر لم ينبش، لأنه لو نبش فعلى يعني ما ذكره أنها تخرج النجاسة. وكان أحمد وإسحاق يكرهان الصلاة في المقبرة والحش وكل أرض قذرة، وقال أبو ثور لا يصلى في حمام ولا مقبرة، وكان الشافعي يقول إذا صلى في موضع نظيف من الحمام فلا إعادة عليه. طبعا هم يختلفون، هم يتفقون في النهي ولكنهم يختلفون في بطلان الصلاة. قال ورخصت طائفة في الصلاة في المقبرة. قال نافع مولى بن عمر صلينا على عائشة وأم سلمة وسط البقيع. أقول هذه صلاة جنازة، يفرق بين الفريضة أو بين الصلاة المعروفة التي فيها ركوع وسجود وبين الجناز. قال: والإمام يوم صلينا على عائشة أبو هريرة، وحضر ذلك ابن عمر، وروينا أن واثلة بن الأسقع كان يصلي في المقبرة غير أنه لا يستتر بقبر، يعني يصلي في المقبرة ولا يستقبل الإيش، ولا يستقبل القبر. في تحذير الساجد صفحة 128 ذكر الشيخ هذه الآثار. نعم، وقبلها في صفحة 127 قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله الإمام أحمد يسأل عن الصلاة في المقبرة فكره الصلاة في المقبرة، قيل له: المسجد يكون بين القبور أيصلي فيه أو أيصلى فيه؟ فكره ذلك. قيل له: إنه مسجد وبينه وبين القبور حاجز، فكره أن يصلى فيه الفرض، ورخص أن يصلى فيه على الجنائز. وقال الإمام أحمد أيضا: لا يصلى في مسجد بين المقابر إلا الجنائز، لأن الجنائز هذه سنتها. قال ابن رجب في فتح الباري: يشير إلى فعل الصحابة. قال ابن المنذر: قال نافع مولى ابن عمر: صلينا على عائشة وأم سلمة وسط البقيع، والإمام يومئذ أبو هريرة، وحضر ذلك ابن عمر. نعم، أقول: وفي أحكام الجنائز صفحة 108 مسألة 72 ذكر الشيخ حديث أنس: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى على الجنائز بين القبور. فيظهر والله أعلم أن يصلى على الجنائز بين القبور، يعني أن تكون القبور يعني عن أيمانهم وشمائلهم. وأما إذا كان هناك مكان متسع بعيد عن القبور يصلون فيه الجنازة فلا بأس. وكذلك إذا وجد مسجد مخصص لصلاة الجنازة أيضا فلا بأس. وأما صلاة الصلاة الفرائض والنوافل الصلوات التي لها ركوع وسجود فالأصل أنها داخلة في النهي. نعم، قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لنافع: أكان ابن عمر يكره أن يصلي وسط القبور؟ قال: لقد صلينا على عائشة وأم سلمة وسط البقيع، والإمام يوم صلينا على عائشة أبو هريرة، وحضر ذلك ابن عمر. هذا رواه عبد الرزاق. قال حدثنا محمد بن علي قال أخبرنا سعيد قال أخبرنا خالد بن يزيد بن أبي مالك الدمشقي عن أبيه قال: كان واثلة بن الأسقع يصلي بنا صلاة الفريضة في المقبرة غير أنه لا يستتر بقبر. حقيقة أن ما وجدنا هذا الأثر، فهذا مما يعني يوضع عليه علامة استفهام، ومما يدلك على أن هذا يعني غير صحيح، يعني ما سيأتي عن واثلة نفسه في رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. لكن قد يقال واثلة روى لا تصلوا إلى القبور، فيكون المنهي أنه يستقبل الإيش، أنه يستقبل القبر. والحقيقة أيها الإخوة أن الصلاة يعني الصلاة فيما يتعلق بالقبور ينهى عنها في أربع صور. الصلاة مع القبور يعني ينهى عنها في أربع صور. الشيخ ذكر منها ثلاثة في صفحة 21 في تحذير الساجد، وزدنا رابعة قد ذكرها في أحكام الجنائز. الصورة الأولى الصلاة على القبور، على القبر، يعني يكون القبر مثلا منخفض مسطح فيصلي عليه، صلاة على القبور، السجود عليها. الصورة الثانية الصلاة إليها، الصلاة إليها واستقبالها. إذن عندنا الصلاة عليها والصلاة إيش؟ إليها. الصورة الثالثة بناء المساجد عليها، حتى ولو كان القبر في أحد الجوانب وهو يصلي في المسجد، فهذه الصورة أيضا منهي عنها طالما أن القبر داخل المسجد. ثم الصورة الرابعة الصلاة عندها. إيش الفرق بين الصلاة إليها والصلاة عندها؟ أيوة، حتى ولو كان القبر عن يمينه أو عن يساره، فيدخل في هذا يعني ما ذكر عن واسلة، غير أنه لا يستتر بقبر. أقول حتى ولو كان القبر عن يمينه أو عن شماله، هذا الصلاة، الصلاة عندها. المقصود بكل هذا هو النهي عن هذه الذريعة التي ما ابتلي الناس بلاء أكثر منها، القبور والصور. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الفتنتين لما ذكرت أم سلمة كنيسة رأتها في أرض الحبشة يعني وصوروا فيها تماثيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق عند الله. لنا نقرأ الحديث بنصه، يعني إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. نعم، حديث هو حديث عائشة. لما كان مرض النبي صلى الله عليه وسلم تذاكر بعض نساء كنيسة برد الحبشة يقال لها ماري، وقد كانت أم سلمة وأم حبيبة قد أتت أرض الحبشة، فذكرنا من حسنها وتصاورها. قالت فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فقال أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. نعم. قال وصلى الحسن البصري في المقابر. كل هذا لابد من التحقق منه لأنهم يتعلقون بمثل هذا الآن. واختلف في هذه المسألة عن مالك، فحكى ابن القاسم عنه أنه قال لا بأس بالصلاة في المقابر. طيب يا جماعة، الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، فالذي يكون له هوى في شيء يذهب ويقول عن مالك وعن غيره. طيب الآن هذا حكى ابن القاسم عنه قال لا بأس في الصلاة في المقابر، وحكي عن أبي مصعب عن مالك أنه قال لا أحب الصلاة في المقابر، فليست هذه الرواية بأولى من هذه الرواية. قال أبو بكر الذي عليه الأكثر من أهل العلم كراهية الصلاة في المقبرة لحديث أبي سعيد الأرض كلها مسجد المقبرة والحمام. قال وكذلك نقول. نعم، فلان الذي ينكر عليك يقول لك مثلا في رواية عن مالك، نقول طيب ابن المنذر رجل يعني من العلماء وأنا أتبع ابن المنذر، ابن المنذر يقول وكذلك نقول ونحن كذلك نقول. نعم، المهم في مثل هذه المسائل يعني يتم بيانها على هو المعهود من قواعد أدب الاختلاف ونحو ذلك. قال وقال قائل كل من صلى في موضع طاهر فصلاته مجزئة، وكل من صلى على موضع نجس فعليه الإعادة لاتفاق الأمة على فساد الصلاة. قال وذكر نعم وذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة والحمام، وحديثه الذي فيه أينما أدركتك الصلاة فصلي فهو مسجد. يعني يريد أن يجمع بين الحديثين، أينما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد، ونهى عن الصلاة في المقبرة، فنقول أينما أدركتك الصلاة فصلي وإلا المقبرة والحمام، هذا أمر سهل. قال وقوله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قال فهذه الأخبار متعارضة، فالصلاة في كل موضع لا يدرى، طبعا هذا عند الشك في النجاس، لا يدرى طاهر هو أو نجس، جائز ما لم يتيقن بالنجاسة. نعم، ما هذا بالنسبة للطهارة والنجاسة. تقول وإلا موضعا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه لمعنى آخر غير النجاسة، إذن قد يكون النهي عن الصلاة في هذا الموضع للنجاسة، وقد يكون لمعنى آخر غير النجاسة، وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مثل المقبرة والحمام، ونهى عن الصلاة في معاطن الإبل، وهذا ليس للنجاسة. نعم، قال أبو بكر وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة إلى القبور، إذن هنا إلى الذي فات في المقبرة، وهنا الصلاة إلى القبور، هذه إحدى الصور. قال حدثنا محمد بن علي قال أخبرنا سعيد قال أخبرنا الوليد بن مسلم الدمشق عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال سمعت بسرى بن عبيد الله يقول حدثني واسلة بن الأسقع قال سمعت أبا مرثد الغنوي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، هذا عند مسلم. وكره الصلاة إلى القبور عمر وأنس. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن ثابت البناني عن أنس قال رآني عمر وأنا أصلي عند قبر، تقول هذا لم يدري به، هذا لم يدري به، فجعل يقول القبر، فجعل يقول القبر، يعني احذر الإيش؟ القبر، سبحان الله. فهذا من عمر رضي الله عنه قال القبر، يعني أن هذا كان معروف عند الصحابة. قال فحسبت أنه يقول القمر، فجعلت أرفع رأسي إلى السماء فأنظر، قال إنما أقول القبر لا تصلي إليه. قال ثابت فكان أنس يأخذ بيدي إذا أراد أن يصلي فيتنحى عن القبور، هذا أورده البخاري معلقا. كم بقي مولانا؟ 7 دقائق، ما بنلحق لأن معاطن الإبل طويلة، فنترك الفرصة للشيخ، غاب عنا مرتين فيعود. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.